قد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه قال: وكان يقول: لا يفعل ذلك إلا مؤمن. وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها. والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة برهان. وقد ذكرنا في شرح حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة. فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح. وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو في من حافظ عليها أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء، كما قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا، كما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه، كان ضياء. فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومنه قتل الصبر، وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. والصبر المحمود أنواع: منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صرح بذلك السلف، منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما.
لأنه الصبر على الأقدار أحيانا يكون صبر قسري، القدر إذا نزل يعني لا بد الإنسان إما أن يصبر أو يجزع، وإن جزع فلا بد له من الصبر، بمعنى أنه ليس باختياره، لكن الصبر عن المعاصي باختيار، فيكون يحتاج إلى قوة عزمه من النفس. وكذلك الصبر على الطاعات يكون بقوة عزمه من النفس. أما الصبر على الأقدار فكل الناس لا بد أن يصبر، لكن هناك من يصبر احتسابا ويكون فعلا وقع في الصبر الحقيقي، وهناك من يصبر قسرا ولا يؤجر. فالصبر صبران: صبر اضطراري وصبر اختياري. والاضطراري قد لا يكون للإنسان فيه أجر إذا ما احتسبه. نعم.
صرح بذلك السلف، منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. وقد روي بإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعا: إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب له به 600 درجة، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به 900 درجة، وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري. ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر، وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا ربي حملته إياي، فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقرف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره، فيتمثل خصما دونه فيقول: يا ربي حملته إياي، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق، وقد يعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. وقال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله
ماحل بمعنى مجادل مدافع، نعم،
فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. قال أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه في فقذفه في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها. وفي رواية خرجها الطبراني: الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها، وفاد نفسه فمعتقها. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس وتصير كالذي يدس في التراب.
نعم.
ودل الحديث على أن كل إنسان هو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وخرج الطبراني والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعا: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى، وكان من آخر يومه عتيقا من النار. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. منهم عمرو بن عتبة، وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بديتها. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال ابن آدم: إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. وقال محمد بن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال: من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. وأنشد بعض المتقدمين: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن.
أحسنت، بارك الله فيك. الكتاب الأول في جامع علوم الحكم، وصلنا إلى حديث الحديث الرابع والعشرين. قبل أن نبدأ بالدرس، أنا من خلال ما تلقيته من اقتراحات سبق أن ناقشنا هذه المسألة، طبعا أرى الحضور قليل عن العادة، كثيرا ربما يكون الزحام سبب، لكن ما دمت يعني ما دمنا سنشرع في هذا الحديث، لابد أن أشير إلى أنه بعد الاستشارة السابقة في الاستبانات حول الاستمرار في كتاب جامع علوم الحكم، وبعد النظر في بعض الاقتراحات، أجد أننا نحتاج إلى أن نسلك الحل الوسط. يعني ليس من المناسب أن نقطع القراءة في الكتاب وقد انتصفنا أو زدنا على النصف، والكتاب جيد ومفيد. ولعل من الحلول أو الاقتراحات اللي وردت وأجد أنه وجيه، أننا بدل ما نقرأ كل ما يندرج تحت شروح الحديث، إن شاء الله مستقبلا اختار مقاطع معينة تكون محل وقفات مهمة، بحيث أننا نقرأ ما نحتاج إليه من الناحية المنهجية والعلمية في كل حديث سيرد، والباقي ما يكون فيه تكرار أو حديث عن طرق الحديث أو الأمور التي ليست في أصل في موضوع الدرس نتخفف منها، لأن هذا إن شاء الله هو الحل والوسط. طبعا فيما بعد هذا الحديث، ربما في هذا الحديث نستمر على المنهج الأول أو على الأقل في هذا الدرس. نعم، تفضل أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسقه بلفظه، ولكنه قال: وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتم. وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم فسألوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد. عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن. وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف.
هل تلاحظون من ألفاظ هذا النص أن كثيرا مما ورد فيه ورد في الأحاديث الأخرى، لكن أيضا فيه ألفاظ والله أعلم يعني ليست من يعني ألفاظ النبوة والله أعلم، فضعفه ظاهر. نعم.
تقصد شيخ الحديث حديث اللي خرجه أحمد والترمذي أو
الحديث الأخير اللي عند الترمذي وعند الطبراني
مثل لفظة رطبكم ويابسكم ونحوها؟
فيه مثل لفظة رطب ولفظة يابس وفيه من جواد ماجد واجد ما هي هذه ما يعني والله أعلم اللي يغلب على ظني أنها ما تندرج تحت يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه، وقد أوتي جوامع الكلم. ومع أنه من المعلوم أن بعض الرواة قد يروي بالمعنى في بعض الأمور، لكن ومع ذلك ما دام الحديث أيضا يظهر عليه في إسناده الضعف ففي متنه ما يدل على الضعف، هذا ما أقصده، في متنه ما يدل على الضعف. نعم.
وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل وما أنا بظلام للعبيد، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن، ومما يدل على أن الله قادر.
هذا من معاني الظلم، وهنا ذكر شيئا من معاني الظلم، ظلم أوسع من ذلك، فيه هذه المعاني وزيادة. أحيانا يكون الظلم لا علاقة له بذنوب الغير، حين يكون الظلم يعني يكون بعقوبة الإنسان على غير فعله أو بما لم يفعله من غير ذنب، أن يعاقب من غير ذنب أو أن يعاقب بأكثر من ذنبه أو يعاقب بذنب غيره أو أن يحرم حقه. كل هذه معاني من معاني الظلم، هذا الظلم واسع. نعم.
وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده.
وقد سيتحدث الآن عن هذه المسائل، لكن نظرا لأن هذه المسائل فيها نوع من يعني الاضطراب أو فيها ما لا يليق أن يقال عن الله في حق الله عز وجل، لكن لأن الناس تحدثوا في هذه الأمور فيضطر السلف ومنهم المؤلف رحمه الله إلى أن يقرروا الحق ولو على نحو فيه شيء من التجاوز. أعني أن السلف ليس من منهجهم وليس من منهج الحق أن يتحدثوا عن الافتراضات في حق الله عز وجل. الله سبحانه له الكمال المطلق، وكل مسلم كل إنسان يعظم الله عز وجل في قلبه ويعرف قدر الله في أسمائه وصفاته ويمتلئ قلبه بمحبة الله وخشيته ورجائه والتسليم لله سبحانه وتعالى لا ترد عنده هذه الخواطر، لكن لأنها قيلت بعد القرون الفاضلة بعد عصر الصحابة، لأنها قيلت في آخر القرن الأول والثاني، جاء الحديث عن ما يتعلق بالله عز وجل وأفعاله وما يفعل وما لا يفعل، ما يليق وما لا يليق، ما يجوز عليه وما لا يجوز، يعني أمور الناس بعافية منها وأغلب الناس على الفطرة، لكن لما تحدثوا فيها ابتليت بها قلوب كثير من الخلق وعمت الفتنة بها، فكان السلف يتحدثون عما يقال. إذن مسألة الظلم في حق الله عز وجل، أولا يجب ألا يتوقف المسلم مطلقا، وألا يحتاج إلى التفاصيل، وألا يتعمق في مسألة أن نفي الظلم عن الله عز وجل هو مقتضى الكمال المطلق بدون نقاش. إذا ناقش الإنسان هلك، إلا شبهات ترد من الناس فيرد عليها، بمعنى أنه العقل السليم والفطرة ومقتضى النصوص تسلم مطلقا بأن الله عز وجل لا يليق أن ينسب عنه الظلم، ينسب له الظلم، كيف وهو سبحانه الكامل العدل الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي سبقت رحمته وعذابه، ما يمكن يعني يقال هذا ولا على سبيل الافتراض، والافتراض فيه إثم إلا للضرورة. إذن يمكن نقاعد ما سيقوله الشيخ الآن، ما قاله وما سيقوله بقواعد مختصرة. الأولى أن الظلم أصلا غير متصور في حق الله عز وجل. المؤمن لا يتصور ما دام على الفطرة، ما لم تأتيه يعني شبهات الشيطان وشبهات يعني أعوان الشيطان من بني آدم من المتكلمين والفلاسفة والمرضى والموسوسين، فإنه أصلا لا يرد في خاطره هذا. المؤمن لهذه الفطرة لا يرد في خاطره هذا. إذن فنسبة الظلم إلى الله عز وجل غير متصورة، وأن تنفر منها الفطرة السليمة وينفر منها العقل وينفر منها الإنسان السوي حتى لو ما كان عنده قوة إيمان، هذا أولا. ثانيا ما ذكره الشيخ، قال لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما إلى عباده، هذا حق لأن الله نفى عن نفسه الظلم، لا يفعله تفضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده، هذه مسألة فرعية ليست الأصل. الأصل أنه غير متصور في حق الله، وثانيا أنه لا يفعله لأن رحمته سبقت عذابه، ولأن هذا مما تقتضيه قواطع النصوص والعقل السليم. ثالثا أنه لا غير لائق في حق الله عز وجل، مجرد تصوره مجرد افتراضه غير لائق في حق الله، فكيف يعني يكون يبحث على سبيل الجد، كيف ينسب إلى الله؟ ولذلك عندما والمسألة الرابعة أنه قد يقال، أو القاعدة الرابعة أنه قد يقال هذا مستحيل في حق الله، لا لعدم القدرة عليه، لكن لأنه ينافي الكمال، والله عز وجل له الكمال المطلق، فمستحيل أن يقال بنسبة الظلم إلى الله، استحالة عقلا وشرعا، لا فيما يتعلق بالقدرة، الله عز وجل على كل شيء قدير. فمن هنا تكون هذه أوهام، الافتراضات هذه أوهام، ومن عبث الشيطان بالناس، لأن افتراض ما لا يكون. والمسلم طالب العلم بخاصة ينبغي أن يبتعد عن هذه الافتراضات بغير ضرورة، ولا يعلنها عند الناس إلا عند طلاب العلم المتخصصين الذين قد ترد إليهم هذه الشبهات من بعض الخلق، أو يقرؤونها في بعض الكتب، أو ترد في بعض المجالس أو نحو ذلك، لكن لا تكون مسلك. هذا في مسألة الظلم وفي غيره، كل ما يزيد عن تقرير العقيدة ونفي النقائص التي في حق الله عز وجل، عن تقرير الأسماء والصفات والأفعال ونفي النقائص عن الله عز وجل كما ورد في الكتاب والسنة، كل ما يزيد لا ينبغي أن يتعلق به طالب العلم إلا عند الضرورة والحاجة. نعم.
وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه، وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حسين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، وهو ابن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ.
تعرف أن هذا حسب إسناده هنا ليس بحديث، هذا أثر، لكنه قد يكون أنا في ذهني أنه رفع على أنه حديث ولا يصح أو هو ضعيف. وأيضا هذه الكلمة وردت على ألسنة بعض السلف، أن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم. هذا من الافتراضات التي لا ينبغي أن تكون، وإن وردت أو نسبت إلى بعض السلف إلا أنها ربما تكون جاءت من باب رد شبهة عرضت. وهذا الظاهر من سياق النصوص التي ورد فيها كلام بعض السلف، أنهم جاءوا بها من باب دفع شبهة وردت على ألسنة بعض الناس، فيدفعون مثل هذه الشبهات بمثل هذا الكلام، لكن لا يقررونه ابتداء، لا يقررونه ابتداء. هذا أمر. لما الآخر أن قوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، لأن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، لكن هذا افتراض على وجه فيه قصور. لماذا؟ لأنه كما سيأتي في بعد قليل أنه لو قدر هذا الافتراض فيعني ذلك أنهم عملوا بما يقتضي غضب الله فعذبهم على ذلك. يعني لو يشاء الله عز وجل لكان الخلق كلهم ما سلكوا طريق الهداية، ما سلكوا طريق الهداية، ومن هنا استحقوا العذاب. إن الله ابتلاهم فما نجحوا في الابتلاء، اختبرهم فلم ينجحوا في الاختبار. ومع ذلك هذا كله افتراض يمرض القلوب، يعني لا ينبغي أن نقف عنده طويلا. إنما أعود وأقول إنما هذا مبني على عموم مشيئة الله، وأن الخلق خلقه، وأن الملك ملكه، وأن العباد كلهم داخلون تحت ملكه، وأنه يفعل في عباده ما يشاء سبحانه. هذا صحيح، لكن افتراضا يعذب جميع الخلق مبني على توهم ليس واقع. الواقع غيره، الواقع أن الله عز وجل ابتلى العباد بالشر والخير فتنة، وأنه يعني بين أسباب الهداية وأمر بها سبحانه وتوعد ووعد بها، وبين أسباب الضلالة ونهى عنها وتوعد عليها، وأعطى العباد القدرة والاختيار. هذا هو الأصل، نبقى على الأصل، ولا في الافتراضات هذه كلها إضافة إلى أنها سوء أدب في حق الله عز وجل، هي كذلك لا تعدو أن تكون خيالات وأوهام. ومع ذلك إن وردت في نص صحيح من باب الاستدراك فإنما ترد لرد شبهات ربما تحدث من كثير من الناس، لأنها من أمور القدر التي يقف عندها قليل الإيمان من البشر. نعم.
وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم.
إذن كون عز وجل خلق أفعال العباد وفيها الظلم فيما بينهم فهذا من باب الابتلاء، لتمييز الحق من الباطل والخير من الشر، وليتميز المؤمن من الكافر، ويعني المؤمن من الفاسق كذلك، كل هذا من باب الابتلاء. فالله عز وجل جعل ذلك ابتلاء، وهذا من مقتضيات الحكمة منه سبحانه. نعم.
وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأله، فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر، والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وروي عنه أنه خطب بذلك في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. قال الله تعالى: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل هذا كثير في القرآن. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أشرك معه فباطل، فقال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. وفي الحديث: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك. قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. وكان بعض السلف يستحيي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى.
نعم، هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى فقه وأيضا إلى بيان للناس على وجه مفصل. مسألة دعاء الله عز وجل الأمور الصغيرة من أمور الدنيا، الهموم الصغيرة من هموم العبد، هذه الحقيقة تحكمها أصول وقواعد في الدعاء. أول ذلك أن المسلم إذا دعا ينبغي أن يشرع في دعائه ويبدأ بالأمور الأعظم، الأمور الكبار، المصالح العظمى له في الدنيا والآخرة وللأمة في الدنيا والآخرة، هذا هو الأصل. والأمر الثاني يلي هذا أن المسلم ينبغي دائما كلما يكون يجمل في الدعاء، يعني يدعو بالمجملات، فهو أولى إذا أوتي بيانا وعرف كيف يدعو، فهذا هو الأولى، يدعو بدون دخول في تفاصيل الدعاء التي أحيانا يكون فيها سوء أدب مع الله عز وجل. يتبعه الأمر الثالث وهو لا يدخل فيما قلته قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا احتاج أن يدعو ربه، وهو دائما يحتاج ولا شك، لكن قصدي إذا همه أمر من أمور الدنيا وإن كانت صغيرة فعليه، ما أقول له، عليه أن يدعو الله أن ييسر له هذا الأمر، لكن لا يكون هذا ديدنه، يعني ينسى الدعاء بالأمور العظمى وبالأمور المهمة من سؤال الله عز وجل الهداية في الدنيا وسؤال الله الجنة والعوذ به من النار. هذه أمور مهمة ينبغي أن يشتمل عليها الدعاء، لا سيما وأن الدعاء يعني غالبا يكون له سنن ويكون له آداب من الثناء على الله والحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من آدابه أن يبدأ الإنسان بالمهم في الدعاء، لكن أيضا يعرج على ما يهمه حتى من صغائر الحاجات. الأمر الأخير في هذه المسألة أنه فرق بين الدعاء أمام الناس وبين الدعاء الخاص. الدعاء الخاص فيما بينك وبين ربك، ادعو بما شئت مما يشرع ومما يليق حتى في صغائر الدنيا وصغائر الحاجات. إذا استوفيت شرائط الدعاء كما قلت، من البدء بحمد الله وتمجيد الله سبحانه والاعتراف له بالمنة والفضل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بالأمور العظيمة، ادعو بما شئت بعد ذلك كما ورد في بعض هذه الألفاظ، حتى يسأل شسع ناله إذا انقطع، لا حرج. فرق بين الدعاء الفردي وبين الدعاء أمام الناس، ما بينك وبين ربك تفصل في الدعاء، أما عند الخلق فلا ينبغي أن الإنسان يرد جر الناس إلى حاجته الخاصة، ولا يليق، ما يليق لا في حق الله عز وجل ولا في من حيث الأدب والسمت الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويكون عليه المؤمن. ولذلك نجد في دعاء بعض الداعين، وهذا ربما يكون جهل بأصول الدعاء، أحيانا إذا فصل في الدعاء في المسجد مثلا أمام الجماعة، بعض الأئمة أو الداعين في محاضرات، أو تجده يدخل في بعض دعائه أمور ليست هم الموجودين، ربما يشعر بالاهتمام بها أو يشعر من أن بعض ذويه وقاربه واصدقائه يهمهم هذا الهم، فيكون هذا في تقديري من الأمور التي لا تليق، ما لم تكن أمر يهم الجميع أو يهم أكثر الجميع فإذن الدعاء العام أمام الملأ غير الدعاء الخاص الذي بينك وبين ربك. في الدعاء الخاص الذي بينك وبين ربك لك أن تدعوه كل شيء مما هو مشروع وحلال. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. قول ابن رجب في الأخير والاقتداء بالسنة أولى يعتبر تعقب يعني الفعل بعض السلف من
إيه؟ نعم، هذا نوع من اعتبار، هذا مسلك شخصي ليس هو الأصل. طبعا هذه القاعدة عظيمة في الحقيقة، أكثر الناس لا يتنبه لها. قول وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا مصالح الدنيا والاقتداء بالسنة، يقول هذه نزعة فرضية قد يغلب عليه مسة الحياة من الله وإن كانت على وجه يخالف الأصل، لكن هذا ما أدى إليه اجتهاده ورعه، لكن ليس هذا قاعدة، لا يأمر الناس بذلك ولا ينهاهم عن الدعاء الله عز وجل في الخصائص. أقول هذه قاعدة عظيمة في كثير من أمور العبادات والمعاملات، يعني العباد الذين لهم مسالك، العباد الذين على السنة يعني ما تجاوزوا السنة، نجد لهم بعض التصرفات التي أشبه الخصوصيات، فبعض قليلي الفقه في الدين يروجون هذه الخصوصيات على أنها أصل، وهذا خطأ. هذه خصوصية، كن إنسان من الناس مثلا واظب على عمل من الأعمال مثلا 40 سنة تورد على من باب الزهد لكن هذه ليست أصل. إنسان ما يمكن يواظب، غالبا ما يمكن يواظب على عمل من الأعمال 40 سنة إلا بتكلف يؤدي إلى أن يخل بأمور، يخل بواجبات. ولذلك تجدون الكمل من يعني أئمة السلف كبار الصحابة، تجدون لهم في كل خير مشاركة، الكبار الفقهاء. طبعا الصحابة منهم الفقهاء الكبار ومنهم من دون ذلك علما، ومنهم من يمكن يكون أشبه بالعامة لكنهم يفقهون الدين أكثر مما يفقه غيرهم. فتجد أن الكمل منهم ليس لهم مسالك فردية شخصية، تجد أنه يشارك في الكمالات، في أمور الدين والدنيا، في الأقوال والاعتقادات والأعمال، تجد له إسهام في سائر أعمال الخير، ولا يجمد على نوع من العمل إلا ما يعني أمر قد يكون مما هو يعني متاح للجميع، مثل قيام الليل، مثل الصيام، صيام التطوع حد المشروع. لكن أقصد بعض التصرفات التي هي نوع من التكلف بعبادة معينة أو في عمل معين، ويظهر أن هذا يخالف سنن الشرع أو سنن العادة، فالتكلف في مثل هذه الأمور قد يحمد لصاحبه، لكن لا يكون منهج للناس، لا يدعى إليه على أنه منهج. ومن ذلك ما ذكره الشيخ أن بعض أئمة السلف يستحي من الله أن يسأله شيء من مصالح الدنيا، هذا خلاف الأصل، خلاف الأولى قصدي، لكن كونه نزعة فردية، شدة يعني الرقابة لله عز وجل، شدة الحياء عند إنسان ما، أو هذا له ذلك ما لم يتعبد به أو يلزم الناس به. نعم.
وقوله كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة في ما ورد من نصوص تدل على أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء، وأن كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الهداية، فطرة القصد الخير والهدى، وأيضا حنفاء على الحنيفية التي هي طريق الهدى، والنصوص التي وردت بأن الإنسان قد ينحرف ويضل وأنه لا يهتدي إلا من هداه الله، نقول نعم الاستعداد للهداية موجود وهو الفطرة، لكن قبول الهداية بعد التكليف هو الذي توفيق من الله عز وجل. فالنصوص التي وردت على أن الناس كلهم يولدون على الفطرة تدل على أن أصل الاستعداد تركيب الإنسان في نفسه وعقله ووجدانه وقلبه، خلقه الله مستعد، خلقه الله على أصل الفطرة، على أصل التوحيد. ثم بعد ذلك، بعد أن ينشأ ويكبر ويواجه المؤثرات، مؤثرات الخير ومؤثرات الشر، يبقى هنا يأتي مجال التوفيق وعدم التوفيق. فمن علامات التوفيق أن يأخذ بأسباب الهدى، ومن علامات عدم التوفيق أن يأخذ بأسباب الضلالة، وذلك باختياره. إذن فالمسألة أو ما ذكره من أنه كلكم ضال إلا من هديت، وهو من كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، فهذا يعني بعد أن يعرض الإنسان على الاختيار والتكليف، وقبل أن يعرض على الاختيار والتكليف هو على أصل الفطرة. حتى الكافر، حتى ابن الكافر، ابن المجوسي واليهودي والنصراني، أصله يعني في أصل خلقته مركب على استعداد لقبول الهدى، مركب على الفطرة، على الحنيفية. ثم بعد ذلك إما أن يتعلم أو يعلم ما يسعده أو ما يشقيه، وذلك كله راجع إلى توفيق الله عز وجل للعبد. نعم، نواصل، لأن كما قلت لكم لعلنا نطور في هذا الحديث، لأن ما عندنا إلا مقطع قليل في فصل من فصول العقيدة، فنعطي اليوم درس الحديث أكثر.
وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان. يقول لفظ كان مهتديا بالقوة، هل يقصد فيها كون تعليم الهدى سبب؟
صفحة كم؟
39.
أي بالقوة، قصده هنا القوة هذه من تعبيرات المتكلمين، يقصدون بالقوة في الأصل الذي ليس الإنسان فيه، يعني يقصدون قوة الخلق الفطرة، يعني القوة هنا أصل الخلق يسمونها القوة، الشيء الذاتي المستقر في الإنسان الذي ليس له فيه يد، ليس له فيه دخل، يسمونه بالقوة كما نقول بالفطرة. وللأسف كثير من المتكلمين يعني يعدلون على الفاظ الشرعية، والمفروض يقال بالفطرة، هذا معنى القوة عندهم، يعني ليس له دخل فيها. نعم.
وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وخرجه النسائي ولفظه: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيره.
يعني يقول ما تركته، يعني هذا يوجد عند كثير من الناس، قد يكون حاد على أهله في كلامه فيه. نعم.
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. ومن حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال: كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال: لم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكيا عن موسى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه
لحظة، الحقيقة هذا معنى عظيم يجب أن نستفيد منه. أولا قول يعني الله عز وجل: لن تبلغوا ضري فتضروني، هذا أمر معلوم بمقتضى ما يعني يستقر في قلوب العباد المؤمنين من كمال الله عز وجل وغناه، فهو مقتضى الغنى. لكن مما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أنه كذلك العباد، كلما قرب العبد من الله عز وجل، كلما ازدادت العبودية لله سبحانه، كلما تعلق قلب العبد بالله تعظيما وإجلالا، محبة وخوفا وخشية ورقابة ورجاء، كلما تقرب العبد لله عز وجل قل أن يتضرر بما يحصل من العباد له. يعني الله عز وجل جعل لأوليائه حماية فلا يتضررون بما يتضرر به الآخرون، بمعنى إما أن لا يصيبوا، إما أن يحميهم الله من الأذى وهو الغالب، أو إذا حصل لهم أذى فإنهم لا يشعرون بقربهم واحتسابهم للقربهم من الله واحتسابهم أعمالهم إلى الله، لا يشعرون بما يشعر به الآخرون من التضرر والأذى، لأنهم يحتسبون ما يواجههم لله عز وجل ويتذوقون طعم الصبر والأجر، يتذوقون طعم الصبر والأجر. فمن هنا كلما زادت ولاية العبد لله، زاد غناه عن العباد، وزاد عدم شعوره بالضرر الذي يرده من العباد. تجدون هذا في وصف، كمثال في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر أنهم من صفاتهم أنهم لا يسترقون وأنهم لا يكتوون، ثم قالوا على ربهم يتوكلون. بعض الناس يفهم لا يسترقون أنهم يعني لا يطلبون الرقية مع شدة شعورهم بها، وهذا ما أظنه المقصود، بل لا يسترقون لأنهم لا يشعرون بالأذى من المرض لاحتسابهم عند الله. فالإنسان إذا كان يعني يتأذى من مرض، العبد المؤمن إذا كان يتأذى من مرض لكن عنده من قوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المرض، لأنه يعرف أنه بذلك يؤجر بتحمل المرض وبالصبر، فمن هنا ما يكون عنده شعور بالحاجة إلى الرقية، وهذا نوع من الغنى الذي يغني الله به عباده، العبادة المخلصين. ولذلك لا يكتوون، لا يشعرون أنهم بحاجة إلى الكي، لا يسترقون، لا يشعرون أنهم بحاجة إلى الرقية، وهذا يحتاجه الناس اليوم في مثل الذين يعانون من أمراض، نسأل الله أن يعافينا وإياهم ويشفيهم، يعانون من أمراض، ثم تجد الواحد يتألم ويتصبر إلى حد يفرط فيه بالعبادات، إلى حد يفرط فيه أحيانا بأمور كثيرة من الدين، يفرط فيه بالواجبات، يقع في شيء من العنت والحرج الشديد الذي نهى الله عنه لئلا يسترقي، مع أن ليس في قلبه من القوة ما يجعله يقاوم. فهذا خطأ، خطأ، لا ينبغي أن يعرض نفسه إلى ما يخل بعبادته ويخل يعني واجباته، يعني ينتحل الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. ولذلك والله أعلم هذه الفئة من العباد الذين لا يسترقون، قد نجد نماذج منهم، يعني من بعض العباد الخلص فعلا هو لا يشعر أنه بحاجة إلى الرقية من قوة تحمله واحتسابه وصبره الذي أعطاه الله إياه من قوة القلب وقوة الإيمان، لا يشعر أنه بحاجة إلى الرقية، فمن هنا لا يطلبها، لا يسترقي، والله أعلم. على حل نكمل بعض الوقت، وصلنا إلى وين؟
والمعنى
نقف عليه،
والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض، وطلبها حتى أعي وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة، ثم غلبته عينه فنام، فاستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. هذا كله مع غناه عن الطاعات، عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وإنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم، فهو يحب من عباده يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوا ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره، وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده، كما في رواية عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر لهذا الحديث: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب دابته وحمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس، ولعلنا هذا اليوم نجرب طريقة المقترحة سابقا وهي في جامع علوم الحكم، السير على طريقة انتقاء المسائل العلمية والمنهجية المهمة من جامع العلوم الحكم دون التزام بقراءة الكتاب على جهة التفصيل. فوصلنا إلى صفحة 44 من الجزء الثاني، ولا هي استكمال لشرح الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ذكر في هذه الفقرة حكاية عن بعض أصحاب ذي النون المصري، لا يلزم أن نقف عند الحكاية كثيرا لأنها على اسمها حكاية، وهي أشبه بأخبار بني إسرائيل بل هي أوهى، لكن ينبغي أن نشير للقاعدة في مثل هذه الحكايات التي تذكر عن العباد وبعض العباد، ونعرف أن العباد قد يمدحون على جانب الزهد والورع في الجملة، لكنهم يقعون في أخطاء تخالف نهج السلف، من ذلك اعتزال العلم والعلماء واعتزال جماعة المسلمين واتخاذ طرائق شخصية في الدين، ومن ذلك التعلق بالحكايات والأساطير والقصص التي لا أصل لها، بل ربما أحيانا تنمي في عقول السامعين مفاهيم خاطئة عن الدين. ولذلك نحن لا نتكلم عن الأشخاص مثل ذي النون المصري أو رابعة العدوية أو التستري أو البسطامي أو ابن أبي الحواري أو غيرهم من ذلكم الجيل ومن جاء بعدهم، لا نتكلم عن أشخاصهم، إنما يهمنا تقويم المناهج. فهذه الحكاية، طبعا طرف الحكاية يقول أن بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي: آه أين قلبي، من وجد قلبي، فدخل يوما بعض السكك إلى آخره، وأنه رأى امرأة تطرد طفلها ثم يعود الطفل إليها إلى آخره. كانوا يقول إن يعني الأصل إن الإنسان يميل إلى ما يعطف عليه، ومن هنا فإن ولله المثل الأعلى، فإن الإنسان يحتاج إلى عطف ربه عز وجل على كل حال، وهذا ورد على كل الأحوال، إنسان لا يستغني عن اللجوء إلى الله في كل أحواله، ولا بد أن يهرب إلى الله حتى مما يأتيه من الابتلاء من الله عز وجل. وهذا معنى قول عز وجل لا منجا ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، إن صح هذا. لكن قوله أيضا في الحديث الذي هو أقرب إلى الصحة: وبك منك أعود بك وبك منك، يعني أعود بك منك. فهذه المعاني معاني عظيمة جدا التي وردت في النصوص، تغني عن المشتبه الذي يرد على ألسنة العباد الذي يتضمن أحيانا معاني غير صحيحة وغير سليمة. وإلا لو كان سليم المنحى والعبارات لقلنا هذا من باب الحكم. هذه هنا نقف عند قاعدة، قاعدة تتعلق بلجوء العبد لله عز وجل، وهي أن المخلوق إذا خفت منه هربت منه، إذا خفت أو كان عليه له عليك سلطان يغلب على الظن أنه يؤذيك فإنك تهرب منه. والله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون له ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه لطيف بعباده، فإن العبد إذا خاف من الله لجأ إليه، وهذا معنى قلبي عظيم لا يحصل إلا لمن امتلأ قلبه بمحبة الله ورجائه وخوفه وتعظيم الله. إذا امتلأ قلبه بمعرفة كمال الله عز وجل كما يليق بجلاله، فإنه لا بد أن يستشعر هذا المعنى، أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله، وأنه كلما زاد خوفك من الله زاد التجاؤك له سبحانه. هذا المعنى ينبغي أن يكون هو الأصل وما يؤيده من النصوص. ما يخالف ذلك من الخواطر التي تكون على ألسنة بعض العباد أو المبالغات أو ما ينقلونه عن المصادر المجهولة، كل ذلك ينبغي أن يرد ما دام لا يؤدي إلى هذا المعنى. إذن مثل هذه القصص قد تكون مفيدة لكن معناها، لكن فيها معاني غير صحيحة. والأولى أن نقف مع لفظ الحديث، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. أقول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. هذا أيضا أوفى من كل ما ذكر من القصص والحكايات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. في الصفحة التي تليها كلام الفضيل، وهو يشبه ما أثر عن صاحب ذي النون. الفضيل هنا قال: ما من ليلة اختلط ظلامها، تأملوا العبارة، وأرخى الليل سربال سترها، إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا، والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب، أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، إلى آخر العبارات. هذه المعاني صحيحة لكنها توجد على غير هذا السياق، وفيها قول على الله بغير علم. وما ورد في الترغيب في اللجوء إلى الله عز وجل، وفي دعاء الله آخر الليل، وفي وقت التنزل الإلهي في الثلث الليل من الأخير، وأن الله ينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث بألفاظها. هذه هي المعاني التي يجب أن نقف عندها ونلتزمها، وهي كاملة وافية، لا تحتاج إلى مثل هذه العبارات التي لم ترد في الشرع بهذا اللفظ، لا سيما أنها مرتبطة بأفعال الله، ففيها قول على الله، فيها جرأة، وإن كانت من الفضيل إن صح أنها نسبت إليه، لكنها فيها معاني يعني تنسب إلى الله عز وجل، إلى أفعال الله، لا يجوز أخذها إلا بنص صحيح من وحي، من الكتاب، أو من ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع إذن مثل هذه العبارات معانيها صحيحة وترد إلى النصوص الصحيحة، لكن ما ورد فيها في الألفاظ ينبغي تجنبه، وهذا ما يسمى عند السلف بالألفاظ المجملة، يؤخذ ما فيها من معاني، والعبارات التي لم ترد بنص صحيح فيما يتعلق بنسبة الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل فإنها ترد كألفاظ وتؤخذ معانيها. في صفحة 47 الحقيقة يحتاج هذا إلى قراءة كلام ابن القيم، ما هو يعني، هل هو يورد هذا على أنه من أفعال الله تماما، ولا فيه من السياق ما يدل على أنه يقصد المعاني؟ أحيانا يكون السياق يدل على أن المؤلف أو الكاتب أو أي قائل من أئمة السلف ومن غيرهم يقصد المعاني، وفي السياق ما يدل على أنه لا ينسب هذه الألفاظ إلى الشرع، أو لأنها ليست إخبار على جهة التفصيل، إنما هي أشبه بتفسير للنصوص القطعية. أما إذا جاء السياق يعني مثل نسبة النداء الله عز وجل، مثل ما قال الفضيل: إلا نادى الجليل جل جلاله، هذا فيه نسبة القول إلى الله، النداء قول، النداء كلام، فهذا هو الذي فيه خطورة. حتى لو قاله ابن القيم ينبغي أن يعاد النظر فيه ويتأول لابن القيم، أو يعتذر له هو أو غيره، حتى الفضيل بن عياض رحمه الله. نحن لا هنا نجرمه أو نقول أنه تجاوز العقيدة، لا، نقول تأول فأخطأ، وهذه قاعدة تعرفونها في موقف السلف من أهل العلم والعبادة والفضل والسبق، أنه إذا وقع أحد فيما يخالف الشرع قالوا هذه زلة، إما أن تكون عن تأول أو جهل بالأصل أو عن اشتباه أو عن غير ذلك مما يرد على البشر وليسوا معصومين، لكن لا يكون هذا منهج. هو القصد تقعيد للمناهج التي تكون شرعية على مقتضى الكتاب والسنة وما يتفق عليه سلف الأمة. في نقطة الدنا ما هي ليست مهمة. والله الحقيقة إذا كان المسألة فيها نسبة قول إلى الله أو فعل فما ينبغي أن نتساهل فيها حتى لو وردت على سبيل الزهد والورع أو التزهيد، فما ينبغي. الزهد والورع يقال في الحكايات التي تنسب إلى الخلق حتى لو لم تثبت سندا، هذا هو اللي ورد التساهل فيه عن أئمة السلف الكبار. إذا قرأت مثل الزهد لعبد الله للإمام أحمد أو الزهد لابن المبارك أو غيره تجد أنهم فعلا يسردون يعني حكايات عن الأولين والآخرين من أهل الفضل ومن أهل العبادة، ينسبون لهم المقالات. لكن الخطورة فيما يقال عن الله عز وجل أنه قال أو فعل أو نادى، هذا كلام خطير لأنه قول على الله. ها؟ إيه؟ طيب هذا إذا كان طالب علم، لكن خلنا نتأمل مثلا كلام الفضيل بن عياض إذا قرأه إنسان غير متخصص بالعلم الشرعي أو مبتدئ بيفهم أن هذا حديث. ولذلك كثير من الأحاديث اللي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة أو نسبت النبي صلى الله عليه وسلم وليست صحيحة، كثير منها من على هذه الشاكلة، يأتي في سياق في تساهل، فبدل ما يكون ينسب القول إلى قائله ينسب إلى الله عز وجل وربما يوضع على أنه حديث. نعم، هو يقصد المعنى صحيح لا شك، ولذلك أورده بالرجم هنا في سياق الحديث، ما هو غريب، ما هو شرح. شوف يقول قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من ليلة اختلط ظلاما وأرخى الليل سربال سترها، هذا كله كلام إلى هذا الحد معقول جيد ما في شيء، إلا نادى الجليل جل جلاله. من هو الله عز وجل؟ من أعظم مني جودا؟ هذا نسبة قول إلى الله. أن نعرف ليس أعظم من الله جود، وأن الخلائق يعصون الله عز وجل وأنه يراقبهم، كل هذا صحيح، لكن إشعار القارئ أو السامع بأن هذا نداء من الله هذا خطأ، خلاف المنهج، خلاف المنهج، واللبس واضح جدا يعني على من ليس بطالب علم، بل حتى بعض طلاب العلم ممكن تفوت عليه مثل هذه المسألة. صفحة 48 الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت فليعزم المسألة. لماذا؟ لأن الله عز وجل شاء أن يغفر للمستغفر، يعني الله عز وجل أوجب على نفسه إذا توافرت شروط الدعاء وانتفت موانع الإجابة فإنه حق لا يجوز الاستثناء فيه. نعم فيه يعني أدب مع الله وكل شيء معلق بمشيئة الله، لكن إذا أخذناه بالنصوص الأخرى، وهذا هو المهم اللي يسمى شمولية الاستدلال، وهذا منهج السلف، أنه إذا جاء الاستثناء بنصوص أخرى أو جاء تقييد قاعدة من القواعد بنصوص أخرى فلا بد من التزام هذا التقييد. فنحن نعلم أن المغفرة لا تكون إلا بمشيئة الله، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للداعي أن يعزم ولا يقول إن شئت؟ لأن الله عز وجل حكم وقضى ووعد عباده بالقبول، فالتردد لا يرد في سؤال الله عز وجل، إنما التردد يرد في سؤال المخلوقين، فهذا تقيده أو تفسره النصوص الأخرى. على حال احنا سنسير على هذا المنهج، طبعا بقية الحديث ما رأيت فيه جوانب يعني منهجية كبيرة، ولا شك أنكم ستقرؤون وتستفيدون منه. حديث 25 إن شاء الله فيما بعد سنسير على هذا المنهج. نعود الآن إلى كتاب جامع العلوم والحكم، وكما بدأنا في الدرس الماضي نقف وقفات تعليقات وقفات منهجية حول فوائد الحديث. طبعا وصلنا في حديث 25 حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الذكور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الحديث رواه مسلم. لنا أو عند هذا الحديث وقفات، الوقفة الأولى في نفس الصفحة الأولى فيما يتعلق بالإشارة إلى أن فقراء الصحابة حزنوا على ما فاتهم من هذا الخير،
فهذا دليل على أن هذا النوع من الحزم مشروع. فالحزم على فوات الخير، الحزم على فوات الحسنات، هذا مشروع، لأنه يحزم الإنسان إلى الازدياد في الشيء. الحزم على فوات الأعمال الصالحة إن كان نوعها، هذا مشروع. لكن هناك أنواع كثيرة من الحزم مذمومة، يجمعها في تقديري نوعان. النوع الأول الحزم على المصائب. إذا وقعت المصائب فلا ينبغي الإنسان أن يحزن، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويرجو الأجر من الله عز وجل. ومن الحزن النوع الثاني من الحزن المذموم الحزن على فوات الدنيا، الشهوات وفوات ما لا يضر فواته، فإن هذا لا ينفع المسلم أن يحزن عليه. بل غالبا أن الغنى يصرف المؤمن عن كثير من الخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم الحديث لما رأى بعض الصحابة يتطلعون للغنائم، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، قسم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. فهذا الحزن على فوات الدنيا هو الحزن المذموم. هذه الوقفة الثانية في الصفحة 57 عندما ذكر الحديث الصحيحين، وهو نفس الحديث لكن بسياق آخر، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هذا الفوات لا يعني أنهم فاتهم الخير بجملته، يعني حينما ذكر هؤلاء من الصحابة الفقراء أنهم فاتهم هذا النوع من الخير وأقرهم على ذلك، لا يعني أن هذا الفوات فوات شامل، إنما هو فوات جزء، فاتهم نوع من أنواع الخير، لكن بقي عندهم من أبواب الخير ما لا يحصى. وربما يكون كثير من الفقراء أكثر استطاعة واستعداد لولوج أبواب الخير من كثير من الأغنياء، لأن الأغنياء تشغلهم أموالهم، والفقراء خالية قلوبهم وخالية من حركة جوارحهم من الانشغال الذي ينشغل به الأغنياء في دنياهم. فإذا هذا الفوات فوات جزء. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن فاتهم هذا النوع، وهو الصدقات من الأموال التي لا يقدر عليها الفقراء. حينما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فوات هذا النوع أرشدهم إلى أنواع وأبواب كثيرة من عمل الصالحات. إذا هذا الفوات فوات جزئي يعوضه الله عز وجل بالصبر والأعمال الصالحة التي لا نهاية لها. نعم نعم يعني نعم ما فعلكم بالنية إذا كان حزن مع فوات الدنيا لأنه فاته التصدق، نعم مثل ما ذكر أصحابه هنا، نعم، لكن ليس هذا هو الأصل. يعني هذا قليل، أكثر من يحزن على الدنيا يحزن على يعني متاع الدنيا، متاع الغرور، هذا الأصل في الخلق الذين يحزنون على الدنيا، يحزنون لأن وفاتهم الاستمتاع. لكن هذا النوع من الحزن عند الصحابة الذين يتمنون أن يكونوا مثل الأغنياء من أجل أن يتصدقوا، هذا هو الممدوح والمشروع. في صفحة 58 وقف عند الفقرة الثانية، قال ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال. لاحظ أن الصدقة زادها واسع، حتى ذكر في الأحاديث أن الكلمة الطيبة ويعني الخلق الطيب ويعني كلها وغيرها مما يعمله الإنسان صدقة. الصدقة كما يأتي صدقة متعدية وهي الإحسان إلى الناس، الصدقة غير متعدية وهي الإحسان إلى النفس، أن تحسن إلى نفسك، هذه صدقة. يقول ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وهذا من فضل الله على عباده. الأمر الثاني بعده بأربعة سطور قال وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، يقصد بذلك الصدقة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. يقصد بذلك الصدقة المقصورة على النفس أو المعروف المقصور أو العمل المقصور على النفس هو صدقة. بعض السلف قال ليس صدقة، والصحيح أنه صدقة. الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف الإسلام، حتى إن فضل الله واصل منه إلى عباده صدقة منه عليه. وكان بعض السلف ينكر ذلك، أن يكون الله عز وجل يتصدق ويرى أن التصدق من خصائص المخلوقات، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل يتصدق كما ثبت في نصوص سيأتي ذكرها. طبعا الذين أنكروا ذلك قالوا لأن الصدقة إنما تكون ممن يطلب جزاءها وأجرها، والله عز وجل لا يطلب الجزاء والأجر، فكيف تسمى صدقة؟ نقول هي صدقة من الله عز وجل، ولا يعني ذلك مشابهة الخلق، فإن الله هو الغني من المطلق. وصدقة العباد مقيدة، والصدقة من الله عز وجل مطلقة. صدقة من العباد يطلبون أجرها إما من العباد أو من الله عز وجل، أو يطلبون من العباد ومن الله، سواء طلب مشروع أو غير مشروع، لكن الله عز وجل غني عن عباده، فهو يتصدق عليهم ولا يحتاج منهم جزاء ولا يحتاج منهم أجر. ولذلك رجح هذا التعميم الشيخ وقال الصلاحية بخلاف ذلك، وهو أن الله يتصدق على عباده، وذكر الحديث في فقه الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. في الصفحة التي تليها صفحة 59، نعم، الضيافة تصدق إكرام الضيف لا شك إذا احتسبه، هي من أعظم أبواب الصدقة. إلا هذا خطأ، ما يعني هذا خلاف الأصل. صدقة على كل إنسان، كل إنسان تبذل له معروف وإن كان غنيا، أو تكرمه بموجب الأخلاق التي الله عز وجل أوصى بها في الإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وإطعام القريب، سواء كان غني فإنه يدخل في باب الصدقة. الصدقة بابها واسع ومفهومها واسع، إلا الزكاة. التسعة وخمسين في وقفة عند وسط الصفحة قال: الصدقة بغير المال نوعان. بغير المال، النوع الأول ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، يعني صدقة متعدية تحدث من العبد للآخرين، تتحدث من المسلم للآخرين متعدية، هذه لا شك أنها تسمى صدقة وليس فيها خلاف. وهي أيضا في غير المال من أنواع الإحسان، بالكلمة الطيبة، يعني الإصلاح، بالصلة، بجميع أنواع المعروف، ولو لم تكن بالمال. وهذا فيه إشارة إلى أن الصدقة ليست بالمال فقط، ولذلك ثبت عن رسول الله أنه قال: من الكلمة الطيبة صدقة، وهي كلمة، بل الابتسامة في وجه أخيك المؤمن صدقة. فعلى هذا فإن الصدقة غير المالية، الصدقة المالية كلها متعدية، منها متعدية ومنها مقصور، لكن الصدقة غير المتعدية فيها الصدقة غير المالية فيها المتعدي، وهو بأنواع الإحسان إلى الآخرين. وفيها غير المتعدي، وهو أن يتصدق الإنسان على نفسه، وهو الذي ورد في أصل الحديث أن التسبيح صدقة والتهليل صدقة. الصدقة على من؟ تسبيحك وتهليلك وذكرك لله صدقة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. صدقة على من؟ الله عز وجل ليس بحاجة إلى صدقتك، إذن هي صدقة على نفسك. إذن الصدقة غير المالية نوعان، مع أن المالية كذلك نوعان، لكن الشيخ مراد المضايين هذه بأن أكثر أمور، وإلا حتى الصدقة المالية النفقة تنفقها على نفسك قاصرة عليه أو على ذويك فيها صدقة، وما انفاقها على الآخرين فيها صدقة. أحدهما الصدقة المقصورة أو الصدقة غير المتعدية، والثانية ذكر منها كسب الأذى، وذكر منها أنواع كثيرة. ثم ذكر طبعا الثانية الصدقة غير المتعدية، والصدقة على النفس فيها بعد قليل، لأن فيها بعض الكلام. هنا كلام مهم جدا في 65، بل حتى في صفحة 63 في نفقة الرجل، لأن نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي بعض الروايات يعني حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، وفي رواية المسلم يحتسبها. طبعا كلمة يحتسبها لا شك أنها قيد، أنها تكون صدقة مع الاحتساب. وهذا يجرنا إلى موضوع آخر سنتكلم عنه بعد قليل، وهو هل يلزم استصحاب النية في كل صدقة تحتسبها، وهل من لوازم الاحتساب النية، ومن لوازم النية الاحتساب، هل لا نية إلا الاحتساب ولا احتساب إلا بنية؟ هذه مسألة فيها شيء من الغموض.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.